إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم باتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، النصيحة شرائطها وفوائدها، نستكمل بهذا الموضوع ما سبق من حديث عن النصيحة التي نحتاج أن تكون خلقا وصفة شائعة بيننا، يقدمها العالم للجاهل، والكبير للصغير، والولي لمن ولاه الله أمره، وتكون كذلك شائعة فيما بيننا من حيث تربيتنا عليها حرصا على أدائها وتقبلا لها وتقديرا وإجلالا واحتراما لمقدمها لما يبذله من خير يريده لنا. ولعلنا في هذا المقام، وقد رأيت من بعض الإخوة اهتماما بأننا مقصرون في واجب النصح فيما بيننا وفيما نراه من أحوال حياتنا العامة في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في أحيائنا، في مساجدنا، لعلنا حينئذ نؤكد على أهمية هذه النصيحة والتناصح، ونقف مع الشروط أو مع الأسباب والصفات التي تجعل النصيحة كاملة نافعة، حتى نأخذ بالأسباب التي تقود إلى حصول المقصود. وأول هذه الشرائط والأسباب العلم بما ينصح به، فلا ينبغي أن تتقدم بنصح في أمر لا تعلمه ولا تعرف فيه حكم الله وليس لك اطلاع فيه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النصيحة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإنها دعوة إلى الله لا بد فيها من علم وفهم وإدراك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قدم العلم على ما ينبني عليه بعد ذلك من العمل. ويقول الحق جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، على علم وبينة ومعرفة تامة وواضحة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والحكمة وضع الشيء في موضعه، ولا يمكن أن تضعه في موضعه ما لم تكن به عالما وبالأحوال والظروف المحيطة مدرك للأحوال والظروف المحيطة مدركا، وذلك ما ينبغي أن يكون. ومن فقه أئمتنا أنهم نبهوا على أهمية العلم قبل العمل وقبل النصح والإرشاد الذي لا بد أن يكون قوامه هو ذلك العلم. فمما أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: العامل بغير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا أمر بين نحتاج إليه. وكم من صور سنعرض لها يتقدم فيها من ينصح وهو ينصح بالباطل وينصح بما يخالف النفع والفائدة المبنية على أساس الشريعة الإسلامية. وأما الثاني للكمال في هذه النصيحة فهو عمل الناصح بما ينصح به، فإن القدوة الحسنة لها أثرها في النفوس، فإن وافق الفعل القول كان ذلك أبلغ في الفهم والمعرفة وفي القبول والإقبال على هذه النصيحة. ولقد ورد الذم كثيرا وعظيما لمن يخالف قوله فعله، ولمن لا يلحق القول بالفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي سياق ما ذكر من صفات مذمومة كان عليها بعض أهل الكتاب قول الحق جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا يعني ذلك كما أشرنا من قبل أن تترك النصح إذا رأيت الخطأ وأنت غير قادر أو غير مستقيم عليه، فإن النصح في هذه الحالة يكون نصحا للآخر ونصحا لك، وذلك يقودك إلى مراجعة نفسك: ما بالي أقول لا تفعلوا وأنا أفعل، ما بالي أقول اجتنبوا وأنا أرتكب، فيكون ذلك عظة للإنسان. لكننا نتحدث هنا عن الكمال الذي يجعل للنصيحة أثرها النافع والمفيد. ومن حديث أسامة بن زيد وهو صحيح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عقاب رجل في يوم القيامة، صفته أنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى به يوم القيامة فتندلق أقتابه من بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطلع عليه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتلك صورة من العقاب والمعنوي والحسي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا وموعظة وتحذيرا وترهيبا من مثل هذا السلوك. ولا شك أننا ندرك تماما أن المخالفة بين القول والفعل من أسباب عدم قبول النصيحة وحصول أثر الدعوة. ومن هنا جاء الخطاب القرآني على لسان نبي من أنبياء الله عز وجل: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لا أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أخالف وأكون أنا الذي أفعله، فيكون ذلك كما ذكر ابن القيم عن علماء السوء الذين يعظون الناس بأقوالهم ويصدونهم عن سبيل الله بأفعالهم. قال: أولئك شبههم بالذين يصطادون الناس بالصد والإعراض عن سبيل الله عز وجل وعن دينه سبحانه وتعالى. والثالث إظهار الحرص والتجرد عند النصح. أما الحرص فنقصد به إظهار الحرص على ذلك المنصوح، وأن تبدي له غاية الشفقة به وعظيم الرحمة له، وأن تجسد له أنك تريد له الخير وتضمر له الحب، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تغزو بها النصيحة القلوب والعقول. ولعلنا نستحضر هنا الوصف العظيم الذي وصف به نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي فاض قلبه بالرحمة فكان يشفق على كل عاص ويحزن لكفر الكافر، ويريد أن يكون الناس كلهم في سياق رحمة الله عز وجل ورضوانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق مبينا صفته مع الناس: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعن فيها وجعل يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتقحمون فيها، كما ورد في بعض الروايات. فكأن الناس قد انساقوا وتسارعوا إلى النار غفلة عن الله عز وجل، أو كفرا به، أو ولوجا في المعاصي. وتأتي هداية النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ورحمته لترد الناس عن هذا المصير السيء والخاتمة الشقية إلى حياض دين الله عز وجل. ومن هنا رأينا مواقف رحمته كيف أثرت في نفوس العتاة الصادين عن دين الله، ففتتت قسوة قلوبهم وألانتها بما كان من هذا الحرص والإظهار للمحبة والشفقة. كيف نريد أن يقبل منا النصح والمنصوح قد يرى أننا لا نضمر له إلا شدة، ولا نريه إلا غلظة، ولا يسمع منا إلا فظاظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله جل وعلا صدر الآية بالرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله الله عندما ننصح أن يكون إظهار هذا المعنى مهما. والمعنى الآخر هو التجرد، أي التجرد عن المصلحة والمنفعة. إنما أنصحك لوجه الله، لا أريد منك جزاء، ولا أنتظر شكورا، ولا أرقب منك أن ترد لي المعروف مادة أو شيئا من ذلك. وذلك لسان حال الرسل والأنبياء كلهم فيما قص القرآن من خبرهم: قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. ويوم يتنزه الناصح والداعي عن المطامح والمطامع وحطام الدنيا تعلو مكانته عند الناس ويعظم قدره في عيونهم، ويرون صدق إخلاصه فيكون لذلك أثره في القبول: وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما لي عندكم من غرض ولا فيكم من أرض، إلا أن يجري الله الخير على يدي بما أقول إبراء لذمتي وبما أرقب من النفع استجابة لدعوتي. فالله الله في مثل هذا السلوك، لأنه هو الذي يقود بإذن الله إلى حصول الأثر. ورابع من الأسباب كذلك، وهو التلطف في الأداء قولا وفعلا، وليس ببعيد عما ذكرناه، فذلك إظهار المشاعر القلبية، وهذا إظهار الأسباب الظاهرة فعلا وقولا. واستمع إلى هذه الآية العظيمة التي تبين ذلك الأمر بيانا شافيا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهي آية بليغة عظيمة، في بلاغتها روعة لا يمكن أن يحيط بها كلام الناس في عظمتها. وما تستوي، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، تلك في باب والأخرى في باب آخر. فإذا جاءتك السيئة أو وقعت الخطيئة أو حصلت المخالفة، ادفع، أي ادفعها وأبدها وبددها. فهل يكون ذلك بالقوة؟ ادفع بالتي هي أحسن، ليس بالحسنى بل بالتي هي أحسن، أي غاية ما يمكن من الإحسان والتلطف الذي يحصل به الأثر بإذن الله عز وجل. وكثيرا ما تسمع من الناس غير ذلك، فإن أسيء إليك وأردت أن تكون واسع الصدر وأن ترد الإساءة بإحسان، جاءك من يقول لك: لم ترضى الهوى ولم تقبل بالذل؟ لو كنت مكانك لرددت الصاع صاعين. إن مثل هذه الأقوال نصائح على غير المنهاج القويم، وإن كان لكل مقام مقال كما سنذكر في بعض الأحوال. انتبه إلى مثل هذا المعنى، وهو الذي تكررت به الآيات في سياق الخطاب والحوار في النصح لعتاة وطغاة كبار. يقول الحق جل وعلا: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا بالحق ويفتح بيننا وهو الفتاح العليم. انتبه لهذا المعنى، قل لا تسألون عما أجرمنا. نحن أهل حق وأهل إسلام وإيمان، قد نخاطب أهل كفر وطغيان وعصيان، نقول: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. كأننا نقول لهم: لا تنظروا في الابتداء إلى أننا أهل حق وأنتم أهل باطل، وإنما نقول لكم: تأملوا وتدبروا. ورحم الله مصعب بن عمير يوم دعا في المدينة، فجاءه أسيد بن حضير مرسولا من سعد بن معاذ: أخرج عنا ولا تفرق بيننا. قال: أو غير ذلك؟ قال: ما عندك؟ قال: تجلس فتسمع، فإن أعجبك الذي قلنا وإلا أعطيناك الذي أردت. قال: لقد أعطيت النصف، كلام منطقي عاقل. فسمع فشرح الله صدره ونور قلبه ونطق بالتوحيد لسانه، ورجع إلى سعد داعيا، فأسلم سعد وأسلم من بعد سعد قومه كلهم. تأمل هذا المعنى، فإنه عزيز وقليل من الناس من يحسنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وكلمة يا بني هي أسلوب تلطف وتودد وترغيب وتحبب، وهو أب يمكن أن يكون آمرا وزاجرا ولا شيء غير ذلك، لكنه عندما أراد أن تكون موعظته بليغة ونافعة ونصيحته مؤثرة وبالغة، حينئذ قال: يا بني. وإذا رأينا إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء يخاطب أباه وهو كان زعيم الكفر في وقته، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. هذا المعنى، يا أبتي، لم ينقص حقه ولم ينس قدره ولم يخفى عليه أن مثل هذا المدخل قد يكون له أثره. وقصة موسى وفرعون معروفة: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. هذه معان كثيرة نحتاج إليها، ولذلك قد يكون جزء من هذا إظهار شيء من التودد والتلطف أو التقدير والاحترام بقصد نية التأثير، فإن كان ذلك والحمد لله، وإن لم تكن فأنت قد أديت ما عليك. ومن أصر على معصيته عاوده بين فينة وأخرى بأسلوب يناسبه، مرة فيه لين ومرة قد يكون فيه شدة. وهذا أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب ملوك الأرض من حوله ذكرهم بمناقبهم ومناصبهم، لأنهم بها يخاطبون، وإن كانوا ليسوا معظمين في الميزان الإيماني والإسلامي. فكتب إلى الملوك، قال: إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس. وفي قصة المسلمين في الحبشة ما يدل على ذلك، لما خاطب جعفر بلسان المسلمين النجاشي قال: أيها الملك، أعطاه مقامه الذي هو فيه حتى يكون ذلك التوقير داعيا إلى إصغائه، ولو أنه أهمله أو أنكره أو جفى عليه أو احتقره لما كان له أن ينصت له أو أن يصغى إليه. والخامس الاختيار المناسب للأسلوب بحسب الظروف المتغيرة، ومن ذلك اختيار الأوقات المناسبة. وهذا أمر عزيز في النصيحة. فكم من نصيحة نقذفها في وجه صاحبها وهو في أوج غضبه أو وهو في شدة أزمته أو كربه، فلا يكاد يسمع شيئا. خذوا هذا الموقف، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان يختصمان، علت أصواتهما، احمر وجه هذا وظهرت أوداجه في رقبته، والنبي صلى الله عليه وسلم من بعد قال: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسعى بها رجل، يعني سمعها رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بها إلى الرجل وقال له، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا. فمن شدة غضب الرجل وفورته قال: اذهب عني فإني لست بمجنون. تقول لي: استعذ بالشيطان، كأن الشيطان قد ركبني. لو كان هذا في وقت بعده بقليل ربما كان أنسب. وخذوا فقه العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه حكيم بن حزام فسأله، أي سأله مالا فأعطاه، ثم جاء من بعد ثانية في وقت آخر فسأله فأعطاه، ثم جاء ثالثة من بعد فسأله فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه. سأله في أول مرة وهو محتاج فأعطاه. لو قال له في ذلك الوقت: السؤال ليس مناسبا والتسول ليس مطلوبا، لقال: إنما يريد أن يصرفني ولا يريد أن يعطيني، وربما كذا وكذا. لكنه أعطاه، والثانية أعطاه، والثالثة أعطاه. فلما أشار له إشارة أن التطلب لهذا المال قد لا يكون مناسبا، وقعت النصيحة والموعظة في موقعها. علم أنه ما قال له ذلك لأنه حاشاه بخيلا عليه الصلاة والسلام، أو لأنه لا يريد أن يعطيه، وإنما قاله له لمصلحته. فعرف ذلك بعد أن اختار الوقت المناسب، وبعد أن سد له حاجته في مرة واثنتين حتى لا تذهب به الظنون بعيدا. فأي شيء أثر ذلك في حكيم؟ قال: فما سألت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مت. وفي عهد أبي بكر أرسل له عطاءه المستحق له من بيت المال فرده، قال: والله لا أرزع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر رد عطاءه، انظروا كيف تغلغل أثر هذا في نفسه حتى إنه لم يعد يأخذ شيئا ولو كان له فيه حق، لأن نفسه سمت وارتفعت عن أن يأخذ بعد أن فقه هذه النصيحة فقها له أثره العظيم في حياته. والتخول بالموعظة كان من هديه عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كان يعظ الناس ويذكرهم كل خميس، قالوا: وددنا يا أبا عبد الرحمن لو أنك ذكرتنا كل يوم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. إذن كلهم لهم به عليه الصلاة والسلام اقتداء، ولأثره اقتفاء، ولذلك كانت أفعالهم على هذا النحو العظيم المؤثر النافع. وكذلك من ضمن ما يراد في الوقت المناسب المراوحة والمزاوجة بين الإسرار والإعلان. نصيحة الفرد غالبا ما يكون الأفضل فيها والأتم أن تكون في السر بينك وبينه، وأما نصيحة العموم إذا فشى أمر فالخطيب يريد أن يذكر، والعالم يريد أن ينبه، والناصح يريد أن يحذر، لا بأس. ولكن ذلك وإن كان معلنا لكنه يكون للعموم بصيغة العموم ليس فيه تحديد. فكم من حادثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيها وينصح على الملأ، ولكن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ثم ينبه: لست في حاجة أن أقول فعل فلان، أو أن أصف وصفا يعلم الناس كلهم أن المقصود به فلان وفلان، فذلك لم يعد نصيحة بل فضيحة. ولذلك مثل هذه المواصفات أو الصفات لها أثرها في أن تكون النصيحة على الوجه المطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأرشد الآراء وأصوب الأفعال، وأن يجعل ذلك العمل كله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من التقوى النصح للمسلمين كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ولعلي هنا أقف وقفات سريعة، هل نحن في حاجة إلى النصيحة والتناصح فيما بيننا؟ كلكم سيقول نعم، وأزيد هذه النعم تأييدا، فأقول عندنا أسباب كثيرة، منها كثرة وغلبة الجهل الذي عم كثيرا من المسلمين، فلا يكادون يعرفون أحكاما كثيرة من دينهم، ولا يكادون يقيمون أركانا وفرائض من شعائر الإسلام، فيحتاجون إلى مثل ذلك. وأمر آخر وهو شيوع المخالفات، سواء كان ذلك في وقوع الانحراف بالابتداعات، أو كان ذلك في ارتكاب المحرمات، أو كان في الإصرار والتشبث بالعادات رغم ما فيها من المخالفات، وذلك أيضا نلمحه ونراه. ويضاف إلى هذا كذلك ضعف التدين والورع، وقلة عظمة الاحتفال والاحتفاء والاهتمام بأمر الدين، وذلك أمر نرى الناس يسألون عن العمل الذي يريدون الإقدام عليه، أو عن قضية يحتاجون إليها، ولكنهم قل أن يسألوا في أمر من أمور دينهم يحتاجونه، بل يسألون من الناحية الفنية أو الاقتصادية أو العملية، وبعد أن يمضوا في هذا العمل وينتهوا منه أو يقطعوا فيه شوطا يقولون هل في هذا محظور شرعي، أو فيه حرمة، أو فيه شبهة. ذلك كثيرا ما يؤخر، وهذا أمره خطير. وأخيرا من الأسباب هذا الزخم الواسع من الغزو المتنوع في انحراف الفكر وانحلال السلوك عبر كل الوسائل المختلفة، من هذه الفضائيات أو الإذاعات أو الشاشات أو الشبكات أو غير ذلك، مما أصبح معه الناس دائما في تأثر سلبي يحتاج إلى مقابلة بهذا النصح والتذكير بإذن الله عز وجل. ومن ذلك أيضا الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة بما تيسر من أسباب الحياة وترفها، مما يحتاج دائما إلى نصيحة تقرع ناقوس الخطر وتنبه إلى حقيقة الحياة الدنيا وإلى نهايتها وزوالها وإلى ما بعدها. ثم أمر آخر، هناك نصائح معكوسة ومقلوبة، من يسمعها ويصغي إليها لا يصل إلى الخير بل إلى ضده، وللأسف أن صورا منها تشيع في واقعنا، ولها كذلك في التاريخ وفيما سجلته آيات القرآن أدلة وأمثلة. فرعون أطغى أهل الأرض وأكثرهم، ماذا يقول عن موسى عليه السلام؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون ينصح الناس ويحذرهم من موسى عليه السلام ويقول أخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويقول عن نفسه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يقول أنا الذي أنصحكم وأبين لكم الحق. وهكذا نجد صورا كثيرة في حياة الناس وفي واقعنا اليوم من هذا الأمر، حتى إنك إذا نصحت وبأسلوب حسن وعلم عنك ذلك يأتيك من يقول ما لك وللناس، دع الخلق للخالق، لا تدخل بين البصلة وقشرتها، لماذا تكلف نفسك ما لا تطيق، وهل كلفت بأمر الناس؟ ويقول لك كأنما كن وحدك لا تنطق لسانك بالحق ولا تنكر بالقلب ولا تغير باليد ولا تصنع شيئا، ولا يتمعرن وجهك لمنكر ولا يتغيرن قلبك لمفسدة ونحو ذلك، كأنما ينصحك بأن تترك أمر الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. في أحوالنا الاجتماعية بما تنصح الزوجة أحيانا؟ احذري لا يتسلطن عليك، انتبهي لا يأخذن من مالك، كوني له بالمرصاد، ترقبيه في كل لحظة. والزوج يقولون له انتبه من البداية، لابد أن تضرب بيد من حديد، لابد. هذه نصائح شائعة ويقدمها أصحابها على أنها نصائح، وهي من المخاطر والمزالق العظيمة، والأمر في هذا كثير. أخيرا نصيحتنا فيما بيننا، نحن عامة المسلمين الداخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كيف ننصح لبعضنا؟ أولا التعليم والإرشاد. علم أخاك بما ترى أنه لا يعلمه وأنت تعلمه، أرشده إلى مواطن الحق والخير، ومحض له النصح فيما تشير به عليه. الثاني الرعاية والإعانة والإسناد، إن كانت له حاجة فبادر إلى سدها، إن كان في كرب فبادر إلى التنفيس عنه، فإن ذلك من ألوان النصح له كذلك. وثالثة أيضا نضيفها، وهي الأمر والنهي والنصرة الحقيقية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله عرفنا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه أو تردعه عن الظلم فتلك نصرته. وكذلك الإحسان والستر، أحسن إليه واستر عليه وكن معه على ذلك الشأن الذي يحب أو تحب أن يكون لك من الآخرين. والتعظيم والتوقير، ونعني بذلك تعظيم حقوق المسلمين وتوقير قدرهم، فإن للمسلم على المسلم حقا لا بد أن يؤدى، وإن له حرمة لا بد أن تراعى، له حرمة في عرضه وفي دمه وفي ماله، فكيف تغتابه وكيف تستهزئ به وكيف تسخر منه وكيف لا تعطيه قدره وكيف تشعره بالإهانة أو الاحتقار أو الإزدراء؟ والآيات في النهي عن ذلك كثيرة معروفة. ومن ذلك كف الأذى عنه، وكم من الأذى يأتي منا إلينا وفيما بيننا. ولعلنا أيضا نحتاج إلى التعاون على البر والتقوى، فهو من أعظم صور النصح بين المسلمين، وميادين ذلك كثيرة. نحن نرى في مساجدنا قصورا وخللا ومخالفات، لكننا نكاد لا نسمع من ينطق بالنصح بالأسلوب المناسب، بالسر، بالطريقة الملائمة. نحن نرى في واقع مجتمعاتنا، نأتي إلى المساجد ونرى كثيرا من الشباب وغير الشباب لا يجيبون النداء ولا يتوجهون إلى الصلاة، فلا يكاد يذكرهم أحد أو ينصحهم أحد. نحن نرى من يستب ويشتم ويسب ويلعن، فلا نقول له انتبه فإن ذلك يعود عليك، ولا تكن كذلك فإن إن تعودت ذلك صار لك ديدنا وصار لك سمة سيئة ونحو ذلك. كثيرة هي الصور التي في واقعنا تحتاج أن نشيع النصح، ولكننا كثيرا ما نتأخر أو نتخلف لأسباب ذكرناها فيما مضى. فلعلنا أن نتعاون تعاونا حقيقيا، وأن نستفيد من مثل هذه الكلمات استفادة عملية، فلنشع هذا النصح فيما بيننا، في أحوال مسجدنا هذا، فيما يقع فيه من أمور أو مخالفات. كم نرى من ناس يدخلون إلى المساجد بثياب قذرة ورائحة منفرة، ولا يذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينهى عن أكل بعض الطعام كالثوم لئلا يكون له أثر ورائحة كريهة تؤذي الناس المصلين وتؤذي الملائكة من الذين يحفون بالمصلين. وكم من صور أخرى نراها في اعتداء على حقوق المسجد، وقد تحدثت في ذلك، ولم نجد ما ينبغي أن يكون من تعاون لنمترأ هذه المفاسد، ونشيع من خلال المسجد النصح والوعظ لمن يجاورون المسجد في كل الأمور والأحوال، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في الأحوال الاجتماعية والتعليمية وغيرها. فإن المسجد هو قلب المجتمع المسلم النابض، وهو الرئة التي يتنفس بها، فلو تعاوننا في ذلك لكان لنا من وراء ذلك خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يسلك بنا سبيل الصالحين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعلنا من عباده الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناصحين. ونسأله جل وعلا أن يكتبنا في جنده المجاهدين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، احفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وسلمها وسلامها ورغد عيشها ورخاءها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين وادفع شرور المعتدين، وسلم ديار المسلمين، واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن حاربنا فخذله يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، وخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.